إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المبوب: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. فاشتمل هذا الباب على هذه الأمور الثلاثة: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، ومسألة لعن الشيطان عموما سواء كان ذلك في الصلاة أم خارجها تحتاج شيئا من البيان، وهي أن الأصل التعوذ من الشيطان، لأنك إذا تعوذت بالله أو ذكرت الله تبارك وتعالى فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. وأما إذا قلت مثلا تعس الشيطان، أو كما يقول غالب الناس الله يلعن الشيطان، والشيطان يعني يشعر أنه قد غلبهم فإنه يتعاظم حتى يكون مثل الجبل. وفي ذلك واقعة لما حصل لأحد الصحابة أنها عثرت دابته فقال تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت ذلك فإنه يتعاظم حتى يكون مثل الجبل. فهذا فيما يتعلق بلعنه، إلا أنه في بعض المواطن عندما يتمرد في وسوسته ويزيد فيها ففي مثل هذه الحالة يجوز لعنه، وعلى هذا يحمل ما جاء في حديث الباب: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه. التعوذ لا بأس، ولذا الذي يجد وسوسة في صلاته فذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا تعوذت بالله منه فإنه يذهب عنك ما تجد. قال: وجواز العمل القليل في الصلاة. جواز العمل القليل أو الكثير المتقطع، بحيث أن كل جزء منه يكون قليلا إذا لم يكن على التوالي كما سيأتي. وذكر في الباب حديثين: حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء، ويظهر والله أعلم أن كل واقعة في هذين الحديثين غير الواقعة الأخرى. أما حديث أبي هريرة فمداره على شعبة، ويرويه عن شعبة ثلاثة: النضر بن شميل، وغندر وهو محمد بن جعفر، وشبابه، ثلاثتهم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي أبو محمد المروزي ثقة ثبت حافظ فقيه إمام. وإسحاق بن منصور هو الكوسج أبو يعقوب المروزي ثقة ثبت. قال أخبرنا النضر بن شميل أبو الحسن البصري ثقة ثبت. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا محمد وهو بن زياد الجمحي أبو الحارث المدني ثقة ثبت ربما أرسل. قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة. عفريتا، العفريت هو العاتي المارد وهو أخبث مراتب الجن، فإن الجن على مراتب، فالأصل جني جني وخلاص بدون وصف، فإن خالف الإنسان يقال له عامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البيوت فيها عوامر، والذي يعرض للصبيان يقال له أرواح، وإن زاد في الخبث قيل له شيطان، فإن زاد على ذلك قيل له مارد، فإن زاد على ذلك قيل عفريت. فالعفريت هو أخبث مراتب الجن. نعم. وقد ورد ذكره في كتاب الله عز وجل كما في قصة سليمان، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة، وعند البخاري يفلت. نعم، يفلت يعني تعرض لي بغتة فلتة، فيفتك ويفلت بمعنى واحد. نعم، الفتك والفلت الأخذ على خديعة وغفلة. نعم، على خديعة وغفلة. وقد جاء في الحديث وهو حديث مهم فيه رد على هؤلاء الذين يغتالون الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. لا يفتك مؤمن يعني لا يقتل غرة وخديعة، لأنه مؤمن، الإيمان قيده، الإيمان قيد الفتك. الله أكبر. فهؤلاء الذين يستبيحون دماء المسلمين هؤلاء الله أعلم بإيمانهم، لو كان عندهم إيمان لقيدهم. فالحاصل يفتك ويفلت يعني تعرض لي بغتة وعلى غفلة ليقطع علي الصلاة. نعم، لأن الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولذلك يجيش الشيطان جيوشه عند الصلاة. فالحقيقة الإنسان عندما يدخل الصلاة ويدخل في جهاد مع عدو الله عز وجل. وإن الله أمكنني منه فزعدته، زعدته، وإن الله أمكنني منه، فالتمكن من الجن لا يكون إلا بقدرة الله وبإذن الله عز وجل، وإلا فهو يندفع بالاستعاذة. بعض الناس يخيل إليه أنه لو معه سيف أو معه كذا يعني يقتل بها الشيطان وكذا، هذا يعني هذا يغامر ويعني يفعل ما لا يكون، وإنما هو يعني شأنه أحقر من هذا. وإن الله أمكنني منه فزعدته، زعدته خنقته، كما جاء عند النساء. ولا تنسوا القاعدة، أفضل ما فسر به الوارد الوارد، خير ما فسر به الوارد يعني من النصوص، الوارد يعني من النصوص. فعند النساء فأخذت بحلقه فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه على إبهامه. وفي هذا الحديث فائدة، برد لسانه مع أنه مخلوق من نار، ففيه أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري، كما أن الإنسان مخلوق من طين ولكنه ليس باقيا على يعني عنصره الطيني، وإنما صار لحما ودما. نعم. فزعدته، فلقد هممت أن أربطه، ربط من باب ضرب ونصر، فتقول أربط وأربط، نصر ينصر، ربط يربط، ضرب يضرب، ربط يربط، فهو من باب ضرب ونصر. إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت دعوة أخي سليمان، أخي الأنبياء إخوة، الأنبياء إخوة لعلات، أخوة النبوة، أخوة الإيمان، وأيضا إخوة لأن دينهم واحد، دينهم التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم. ثم ذكرت دعوة أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ها هنا يريدون سؤالا يعني لا فائدة فيه، والجواب أيضا لا فائدة فيه. في صفحة 288 قيل يعني كيف يتأتى ربطه وأخذه واللعب به مع كون الجن أجسام لطيفة روحانية؟ فمثل هذا ما يقال. نعم. فيجوز يعني كما في الحديث إن الله أمكنني منه، فيربط على صورته الحقيقية التي خلق عليها، ويجوز أن يشكله الله تعالى في صورة جسمية محسوسة، كما في أسير أبي هريرة الذي كان يأخذ من الصدقة. قال فذكرت دعوة أخي سليمان، لأنه قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. وهذا السؤال اللي قالوا كيف يعني سليمان يدعو بهذه الدعوة، فيعني عندك في صفحة 290 قال الشيخ يعني أسلوب هذا السؤال والجواب فيه سوء أدب، إذ مثله لا ينبغي أن يوجه إلى الأنبياء. قال وإنما أوردته للتنبيه عليه وعدم الاغترار به. نعم. يعني قول سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني هذا من طلب فضل الله تبارك وتعالى. نعم. والله تبارك وتعالى يعني أجابه إلى ذلك. نعم. بعضهم قال سليمان عليه السلام طلب هذا لأنه من بيت ملك ونبوة، فأراد يعني شيئا يزيد في معجزته. فعلى كل حال يعني هذا ما ينبغي. سليمان دعا بدعوة، ولو شاء الله عز وجل ما أعطاه، لكنه سبحانه يعني أعطاه. قال فرده الله خاسئا، خاسئا مبعدا مطرودا. وقال ابن منصور يعني في مقابل إسحاق ابن إبراهيم، وقال ابن منصور لأن عندك إسحاقا ابن إبراهيم وابن منصور، فعندما يقول وقال ابن منصور يعني في مقابل ابن إبراهيم، شعبة عن محمد ابن زياد. ما الفرق؟ الفرق من وجهين. الوجه الأول أن في رواية إسحاق بن إبراهيم شعبة حدثنا محمد، محمد بس، وأما وهو ابن زياد هذا من الإمام مسلم. نعم. فإذا الوجه الأول أن الأول فيه حدثنا وهذا فيه عن، الأول فيه محمد فقط، هذا فيه محمد ابن زياد. وقوله صلى الله عليه وسلم جعل يفتك علي البارحة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، بخلاف ما سيأتي في حديث أبي الدرداء. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أبو بكر البصري ثقة، قال حدثنا محمد وهو بن جعفر، أبو عبد الله البصري ثقة صحيح الكتاب، قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد، قال حدثنا شبابه وهو ابن سوار المدائني ثقة حافظ رمي بالإرجاء. كلاهما يعني محمد بن جعفر وشبابه عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فذعته. وأما يعني يكون إيش، وإن الله أمكنني منه فقط بدون فذعته. وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته، يعني بدل فذعته قال فدعته، وهو بنفس المعنى، لأن الذال والدال متقاربان في المخرج. نعم متقاربان في ليش، في المخرج. ذعته دعته متقاربان. نعم. ومنهم من فسر دعته بالدفع الشديد، فيستفاد من الروايتين معنيا، ذعته خنقته ودفعته دفعا شديدا. فإذا خنقه أولا ثم دفعه. وأما حديث أبي الدرداء فذكره من طريق واحدة، قال حدثنا محمد بن سلم المرادي أبو الحارث المصري ثقة ثبت، قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري الحافظ عن معاوية بن صالح قاضي الأندلس صدوق له أوهام، يقول حدثني ربيعة ابن يزيد أبو شعيب الدمشق القصير ثقة عابد عن أبي إدريس الخولاني وهو عائض الله ابن عبد الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، وكان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء. عن أبي الدرداء وهو عمير بن زيد مات في آخر خلافة عثمان. يقول أبو الدرداء عمير بن زيد، نعم، والذي أعرفه أنه عويمر فينظر فيه، أبو الدرداء عويمر، فيمكن أن يكون هناك هذا تصغير. نعم. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعناه يقول، سمعناه يعني هذا كان في محضر الناس، والأولى تفلت علي البارحة، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالاستعاذة، فلما لم يرجع لعنه. فهذا هو الصحيح، أن الأصل الاستعاذة من الشيطان، فإذا زاد في تمرده ووسوسته فيجوز لعنه. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا. وطبعا ها هنا مسألة، وهي مسألة ماذا؟ الخطاء، يعني سواء الدعاء لي أو الدعاء على لنفسه أو لغيره. يعني بعضهم قال ما يستعمل أسلوب الخطاب، حتى قال الشيخ الأثيوبي أن الأولى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، في صفحة 298 قال: عندي أن هذا الدعاء على إبليس بالخطاب خاص فيقتصر عليه. نعم. قال: وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء يعني على صورته الحقيقية، كما احتمله ابن بطال في صفحة 292. نعم، أنه يعني جاء على صورته الحقيقية. قال: رؤيته صلى الله عليه وسلم للعفريت هو مما خص به كما خص برؤية الملائكة، وقد رأى جبريل له 600 جناح، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان في هذه الليلة وأقدره الله عليه، ولكنه ألقي في روعه ما وهب سليمان فلم ينفذ ما قوي عليه من حبسه رغبة عما أراد سليمان الانفراد به، وحرصا على إجابة الله تعالى دعوته. نعم، يعني لأمته. فالمهم أن يعني هذا احتمال، أنه عرض له صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية، ويمكن أن يكون عرض له متشكلا، فإن الجن يعني يتشكلون في صور الإنسان والبهائم والحيات والعقارب والإبل وغير ذلك. نعم. جاء بشهاب، والشهاب هو الشعلة الساطعة، بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك. فإذا القصة الأولى ليقطع علي الصلاة، هنا جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. نعم، فهذا هو إبليس، هذا إبليس الذي استكبر على أمر ربه وجاء بشهاب من نار وأراد أن يجعله في وجه نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الناس يطيعونه، سبحان الله. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر أيضا ثلاث مرات، فاستعاذ بالله ثلاث مرات ولعنه ثلاث مرات، ومع ذلك لم يستأخر، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يريد أنه إذا استعاذ يجاف في الحال، وإذا دعا يجاف في الحال، لا، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء سبحانه وتعالى. وهو سبحانه عندما يؤخر الإجابة فله في ذلك الحكمة التامة، يؤخرها أو يصرف عن الإنسان عن الداعي من السوء مثلها، أو يدخرها له في الآخرة. نعم. قال: ثم أردت أخذه، يعني بإيش؟ بإقدار الله، كما في الرواية التي قبله أن الله أمكنني. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن، وهذا يعني لا ينافي دعوة سليمان عليه السلام، فإن سليمان أوتي من ذلك الشيء الكثير، ومن الشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. فهو لو هذا لو حصل من نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ينافي دعوة سليمان عليه السلام. على كل حال، لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وأما ما ذكره الإمام النووي، قال: فيه دليل على أن الجن موجودون، وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. نعم. وأما قوله تعالى: من حيث لا ترونهم، فمحمول على الغالب، فالغالب أنهم إيش؟ أننا لا نراهم، لكن لا يمتنع في بعض الأحوال أن نراهم. فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه، ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه. قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآيات إلا للأنبياء ومن خرقت له العادة، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم. قال الإمام النووي: قلت هذه دعوة مجردة، فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة. قال المازري: الجن أجسام لطيفة روحانية، فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معها. فالمهم أن يعني عالم الجن عالم يعني آخر، لا يعلم حقيقة ما هم عليه إلا رب العالمين. مسألة أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك، دليل جواز الدعاء لغيره على غيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة، خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك، حيث قال إن الصلاة تبطل بذلك، يعني إذا دعا بالخطاب. نعم. والشيخ اليوتيوبي كما ذكرت لكم أنه يعني يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فهذا ما ذكره في هذا الباب. الباب الذي بعده، قال: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا إذا فرق الأفعال. فاشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام. الحكم الأول: جواز حمل الصبيان في الصلاة. نعم، حتى ولو بدون حاجة، نعم. وأن ثيابهم الثاني وأن ثيابهم محمولة على الطهارة، الإنسان ما يتشكك حتى يتحقق. الثالث وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا إذا فرق الأفعال، يعني إذا كانت أفعال كل منها قليل ولكنها غير متتالية متفرقة. وذكر في الباب حديث أبي قتادة يروي عنه عمرو بن سليم الزرقي، وهو يعني عليه مدار الحديث، ويروي عن عمرو ثلاثة: عامر ابن عبد الله ابن الزبير وبكير وسعيد المقبري، ثلاثتهم عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، عبد الله بن مسلم القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، وهو مدني الأصل. نعم. وهو ثقة عابد. وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا مالك. كيف قال حدثنا مالك؟ ومالك كان لا يحدث، وإنما كان يقرأ عليه. الجواب أن مالكا هو الذي قال لهم هذا، كان يقرأ عليه فيقولون: نذهب ونقول حدثنا مالك، قال: نعم قولوا حدثنا مالك. فعند مالك حدثنا وأخبرنا واحد، فهذا هو وجه قولهم حدثنا مالك. حدثنا مالك الإمام، إمام دار الهجرة. عن عامر بن عبد الله بن الزبير أبو الحارث المدني، وهو ثقة عابد. حا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك عامر. سبحان الله. ففي هذا الحديث اجتمع العرض على مالك والتحديث. فالقعنبي وقتيبة قال حدثنا مالك على اعتبار ما ذكرته، ويحيى على اعتبار الأصل، لما يحيى كان يقرأ على مالك يقول قرأت على مالك، وأحيانا يقول قلت لمالك حدثك فلان كذا فيقول نعم. فهذا هو. نعم. وأما ما ذكره الشيخ الإثيوبي 302 فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إلا أن يكون أراد يعني الإيش، أراد الظاهر، لكنه صعب، لأن قال: فبين أنهما أخذاه عن طريق التحديث، وأما يحيى أخذه عن طريق العرض. هذا غير صحيح. مالك ما كان يحدث، وإنما كانوا يعرضون عليه، لكن كان يقول لهم اذهبوا وقولوا حدثنا. فالقعنبي وقتيبة يعني مشيا على اعتبار أن التحديث ينوب عن الإخبار، ويحيى مشى على الأصل، فهذا هو الصحيح. نعم. قال: قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرق عن أبي قتادة. عمرو بن سليم الزرقي نسبة إلى زريق بن عامر. نعم. وهو ثقة من كبار التابعي، عن أبي قتادة. أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي، الحارث ابن ربعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، حامل أمامة، وفي بعض النسخ حامل أمامة، حامل أمامة، كما في قوله تعالى إن الله بالغ أمره وإن الله بالغ أمره، بالغ أمره بالإضافة وبالغ أمره على أساس اسم الفاعل يعني يعمل. كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر بناته. أمامة هذه أبوها من؟ ولأبي العاص بن الربيع، يعني هي بنت زينب ولأبي العاص، لبيان أنها لأبي العاص، اللام هنا لام النسب، يعني والمنسوبة لأبي العاص ابن الربيع. وفي الرواية التي تأتي العكس، بنت أبي العاص وهي ابنة زينب، فهنا قدم نسبها لأمها ثم أبيها، وفي الرواية التالية قدم نسبها لأبيها ثم أمها. ولأبي العاص ابن الربيع، أبو العاص بن الربيع زوج يعني زينب، وقصته معروفة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. نعم، لما أرسل إليه بزينب لما كان في الأسرى. نعم، ويعني وعد أو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وعدا على أن يرسل إليه زينب فأرسلها له، ثم أسلم بعد ذلك. هذا أبو العاص ابن الربيع، فإذا قام حملها، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. إذا قام حملها، هذا فيه رد على الخطابي، لأن الخطابي يعني ربما لولا الحياة لأنكر هذا الحديث، قل كيف هذا وهذا عمل كثير في الصلاة، فهو حرف الحديث، قال حملها يعني جاء، يعني هي التي جاءت إليه، قال هي التي جاءت إليه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حملها، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وما أحسن ما رد عليه الإمام النووي، قال وهذا يرد ما ادعاه الإمام الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان من غير تعمد، فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به فلم يدفعها. بقية كلام الخطابي، ولا يتوهم أنه حملها وضعها مرة بعد أخرى عمدا، لأنه عمل كثير ويشغل القلب، وإذا كان الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا، سبحان الله. قال الإمام النووي هو باطل ودعوة مجردة. نعم، فإن هذه الألفاظ تدل على تعمد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. نعم، وأما كونه يقول كيف أنه يعني انشغل بالخميصة وردها ثم هو صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فهذا مردود عليه. فإن مثل هذا حمل الطفل، حمل الطفل ورحمته يعني لا تشوش القلب، ونحن جربنا هذا لما كان الأطفال صغار، لما قرأنا هذا الحديث قديما في صحيح مسلم، تعمدت أنني أحمل أحد أولادي وصليت به أمام الناس في مسجد إبراهيم الخليل. نعم، ولا كان يشوش ولا شيء، بل كان يزيد الصلاة خشوعا عندما أنت تحمل الطفل وترحمه هذه الرحمة، فهذا كان يعني يزيد الصلاة خشوعا. سبحان الله. فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. قال يحيى، قال مالك نعم، يعني إيش؟ لأنه قال قلت لمالك حدثك، يعني هل حدثك؟ قال مالك نعم. ولا يلزم الإيش؟ الجواب بنعم، بل السكوت كاف. في هذا الحديث زاد النسائي حتى قضى صلاته وهو يفعل ذلك بها، يعني لم يكن هذا يعني مرة أو مرتين، بل حتى يعني قضى الصلاة. وقول أبي قتادة كان يصلي وهو حامل، يعني صلاة الفريضة، لأنه سيأتي حكم المسألة الآن أن المالكية يقولون لا يفعل هذا في الفريضة، بل جاء في رواية أبي داود أن ذلك كان في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. قال حدثنا محمد بن أبي عمر، محمد بن أبي عمر العدني المختص بسفيان بن عيينة، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، لأن الروى عنه محمد بن أبي عمر، عن عثمان ابن أبي سليمان، عن عثمان ابن أبي سليمان المكي قاضيها وهو ثقة، وابن عجلان محمد بن عجلان أبو عبد الله المدني صدوق، أنهما سمع عامر ابن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرق عن أبي قتادة الأنصار، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. كيف يردون على هذا؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، يعني الفريضة. وأمامة بنت أبي العاص، وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. نعم، لأن طبعا ما يتمكن من الركوع وهو حاملها، فمن أجل هذا كان يضعف الركوع، وأما فيما عدا ذلك وكذلك في السجود، لكن القيام بين السجدتين يحملها، فإذا سجد السجدة الثانية يضعها، فإذا قام إلى الصلاة حملها، وهكذا. قال حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو المصري ثقة، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله عن مخرمة بن بكير، مخرمة ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشج أبو المسور المدني صدوق، سمع من أبيه قليلا، سمع من أبيه قليلا، وإنما ما يروي عن أبيه فهو إيش؟ فهو صحيفة. عن أبيه، وأبوه هو بكير بن عبد الله بن الأشج أبو عبد الله وأبو يوسف المدني نزيل مصر وهو ثقة. لا، هذا يعني لسه سيأتي. فإذا عن مخرم بن بكير حاء، قال وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي نزيل مصر، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مخرمة عن أبيه، هذا هو بكير بن عبد الله بن الأشج. عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري، نعم، والتي قبلها عن، نعم. فالإمام مسلم على يعني مع أنه يعني بين مذهبه في العنعنة، إلا أنه كلما وجد سبيلا لأسانيد فيها السماع يذكرها. قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس، للناس فريضة، وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، ليث بن سعد حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد البصري ثقة. قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر، عبد الحميد ابن جعفر جميعا، جميعا يعني من؟ يعني ليث وعبد الحميد، ومع ذلك قال جميعا ما قال كلاهما، ففي هذا يعني رد على الإمام النووي فيما سنذكره بعد. فالإثنان يعبر عنهم بجميعا وقالوا وذكروا، لأن أقل الجمع إثنان، جميعا عن سعيد المقبري يعني الليث وعبد الحميد الليث وعبد الحميد وهذا مما يصحح في صفحة 314 بالنسبة للشيخ اليوتيوب، أنه قال عندك في أسفل الصفحة قوله جميعا يعني أن الليث بن سعد وأبو بكر الحنفي، لا، الليث بن سعد وعبد الحميد بن جعفر، فهذا مما يستدرك. نعم، عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد أبو سعد المدني ثقة ثبت، تغير قبل موته بأربع سنين. عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بين نحن في المسجد جلوس، هذا كمان في المسجد، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، بنحو حديثهم يعني سعيد المقبري بنحو حديث من سبقه، وهو من؟ بكير وعامر، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. أي قد يكون هذا تعلق للمالكية، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. وأما ما ذكره الإمام النووي فأولا مسألة يعني حمل الصبيان في الصلاة، قال هذا يدل لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطائر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وحمله أصحاب مالك على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة، وهذا التأويل فاسد، لأنه قال لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة، وكما ذكرنا عندك في صفحة 309 رواية أبي داود، رواية أبي داود بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر الحديث. نعم، قال وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، فإذا منهم من قلب النسخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر. نعم، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. نعم، والمسألة ذكرها الشيخ اليوتيوبي في صفحة 309. قال ابن المنذر: وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع. ثم ذكر الحديث. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: المصلي يحمل في الصلاة أو يفتح بابا أو مضى خلف دابة قال صلاته فاسدة. قال ابن المنذر: والسنة مستغنى بها. صحيح، السنة مستغنى بها. حتى القرطبي رحمه الله يعني رد هذا، قال: وهو تأويل بعيد، لما قال عن مالك أنه كان في النافلة قال: وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة. نعم. الباب الذي بعد ذلك، قال: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. فهذا أيضا من أحكام الصلاة، جواز الخطوة والخطوتين. فيجوز للإنسان في صلاته أن يتقدم خطوة أو خطوتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. نعم، إذا احتاج الإنسان أن يتقدم أو يتأخر خطوة أو خطوتين فيجوز له ذلك. جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة. وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة، فهذا مستثنى من النهي، هذا مستثنى من النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام في مقام أرفع من المصلين، الحديث عند أبي داود. نعم، لما أراد أحد الصحابة أن يصلي على دكان مكان مرتفع فجبذه يعني أحدهم، ما أذكر القصة الآن، لكن على ما يبدو أنها بين حذيفة وغيره. فهذا مستثنى من النهي. ثم ذكر في الباب حديث سهل بن سعد من ثلاث طرق، من ثلاث طرق عن أبي حازم عن سهل بن سعد، من ثلاث طرق: أولها عبد العزيز بن أبي حازم، والثاني يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد، والثالث سفيان بن عيينة. ثلاثتهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز. قال يحيى: أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم وهو صدوق فقيه، عن أبيه وهو سلم بن دينار المدني القاص ثقة عابد، وهو راوية سهل بن سعد في مقابل أبي حازم الأشجعي مولى عزة، هذا راوية أبي هريرة. طبعا هذا الإسناد رباعي، وهو الرباعي 72. عن أبي، نعم، أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر. تماروا، المراء جدال مع اعتراض، ليس مجرد جدال بل جدال مع اعتراض. فكل ما جاء في القرآن من المماراة ويمترون فهو جدال مع اعتراض. تماروا في المنبر، المنبر مأخوذ من النبر، ونبر بمعنى ارتفع، وذلك لأنه يكون يعني مرتفعا. تماروا في المنبر من أي عود هو، من أي عود هو. ربما يقول قائل: وما الفائدة في هذه المماراة؟ يعني ما هو نوع العود أو الذي صنع منه المنبر؟ فهل يجوز لنا أن يعني نتجادل في شيء لا يكون تحته فائدة؟ والذي يظهر والله أعلم أن هذا يعني لتعلقه بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من هذا الباب. فكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي يعني معرفته على حقيقته، حتى هذا المنبر، المنبر الذي يعني بلغ عليه الوحي وعرف من عليه هذا الدين، دين الحق. فيعني من المناسب أن يسأل عن عيش، أن يسأل عن مما صنع. فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. فإذا ثلاثة أمور: من أي عود هو، ومن صنعه، واليوم الذي جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مما يعرف، هذا هو الشرف، أن نعرف يعني معالم هذا الدين ونعرف تاريخ هذا الدين. قال: فقلت له: يا أبا عباس، وهي كنية سهل بن سعد، فحدثنا. قال: أرسل، طبعا الفاء هذا لا تسمى الفصيحة، قلنا فاء الفصيحة التي يعني يمكن أن يدل عليها شرط وجواب، يعني إذا كان الأمر كما تذكر فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، وقال أبو حازم إنه لا يسميها يومئذ، يعني سماها سهل ونسيها أبو حازم، انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. في رواية أخرى أن المرأة هي التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هذا؟ الجواب أن المرأة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع له منبرا، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لها، قال: انظري غلامك النجار، نعم، يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، الثلاث درجات يعني مرقاتان والثالثة يقف عليها، الثالثة ما تكون مرقاة، هما مرقاتان، الدرجة الأولى والثانية مرقاتان، لأنه يرقى من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة ومن الثانية إلى الثالثة، لكن الثالثة ما تسمى مرقاة، تسمى إيش؟ درجة. فهذا جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود. فإذا ما في منافاة بين ثلاث درجات ومرقتان ودرجة. طيب، هذه الثلاث درجات، هنا شيء يتعلق بالنحو، وهو أنه إذا العدد والمعدود، قالوا إذا أردت أن تعرف، إذا أردت أن تعرف فتدخل الألف واللام على ماذا؟ على المعدود. في صفحة 323 العدد إذا كان مضافا، العدد إذا كان مضافا وأردت تعريفه عرفت الآخر وهو المضاف إليه، فتقول مثلا ثلاث الدرجات، فعمل هذه ثلاث الدرجات، نعم. فهكذا يعني يقول عرفت الآخر، فتقول ثلاثة الأثواب، ومئة الدرهم، وألف الدينار. وأجاز الكوفيون تعريف الجزئين فيقولون الثلاث الدرجات، نعم. وأما هنا فلم يعرف المضاف إليه، وإنما عرف المضاف وهو الثلاث، فقالوا هذه لغة إيش؟ لغة قليلة. على كل حال، طيب. طالما أنها ثبتت في الحديث فتجوز. فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها. طيب غلامك، مما يدل على ما ذكرته لكم العناية بكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر اختلافهم في اسم الغلام هذا في صفحة 320. ما شاء الله الحافظ ابن حجر ذكر 6 أقوال، هذا كله في تحقيق اسم هذا الغلام. من قال إبراهيم، من قال باقول، من قال صباح، من قال كلاب مولى العباس، من قال تميم الداري، من قال ميناء. قال الحافظ وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون، فهذا من العناية بهذا. نعم. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي يعني الأعواد من طرفاء الغابة. طرفاء يعني شجر الطرفاء، وهذا شجر مشهور عندنا وهو الأسل، كما في القرآن وشيء وأسل، يعني الأسل اللي هو شجر الطرفاء، يعني قريب من الجزورين ولكنه أقوى. فهي من طرفاء الغابة، الغابة المكان، المكان اللي فيه الطرفاء، والغابة يعني على بعد 9 أميال من المدينة في العوالي. فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه. طبعا ما يخفى عليكم لما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب إلى الجذع، فصارت الجذع يعني إيش تئن وتخور كما تخور الإيش العشار، لما كان يسمع عليها من الذكر. الله أكبر، حن الجذع. فقال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، قام عليه فكبر، قام عليه يعني على الدرجة التي يقف عليها عند الخطبة حتى يراه الناس. قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه. قام عليه فيه قيام الإمام في مكان مرتفع أرفع من المأمومين، لكن هذا محمول على المصلحة، وأما غير ذلك فهو منهي عنه. وهو على المنبر ثم رفع، رفع هذا دليل على أنه ركع، يعني ثم ركع ورفع ثم رفع، فنزل القهقراء حتى ما يغير اتجاه القبلة. القهقراء يعني المشي إلى الخلف، حتى سجد في أصل المنبر لأنه ما يتمكن من السجود على المنبر. ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا، يعني مش في كل الأحوال بأكون أرفع منكم، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا، يعني لتتعلموا صلاتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد ابن عبد القاري، نسبة القارة القرشي، انظر كيف أطال في نسبه. يعقوب بن عبد الرحمن هذا ثقة، المدني نزيل الإسكندرية، نسبة إلى قارة قبيلة معروفة، قبيلة معروفة بجودة الرمي. قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر العدني قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا من اللي ساقوا يعقوب وسفيان، مع أنهم اثنان لكن قال وساقوا، وذلك أن أقل الجمع اثنان، فهذا فيه يعني رد على ما ذكره الإمام النووي، قال ولعله أتى بلفظ الجمع ومراده الاثنان، هذا يعني ما يحتاج لأن هذا معروف مثل جميعا. وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. قال في الحديث: فوائد منها استحباب اتخاذ المنبر واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره، وجواز الفعل اليسير في الصلاة، وفيها أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل الصلاة، وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام بغير حاجة، وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته، وليس ذلك من باب التشريك في العبادة، بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. نعم صحيح، هو عندما يرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، هل هذا معناه أنه شرك في العبادة؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى هذا بالقصد الأول كما يقول الشاطبي، والقصد الثاني الإيش؟ التعليم. القصد الثاني التعليم، فيمكن في الشيء الواحد أن يجتمع فيه قصدان، أحدهما بالقصد الأول والثاني بالقصد الثاني، يعني القصد الأصلي والقصد الفرعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.